بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان قواعد في فقه المناسك لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، والتي ألقيت بجامع الحمراء الشرقية بمدينة الرياض في 3 من شهر ذي الحجة لعام 1431 من الهجرة النبوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع شرائع وفرض فرائض وأمر بلزومها وحذر من تضييعها. من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. ومن أعظم الواجبات وآكدها على المؤمن أن يعرف مراتب هذه الواجبات ودرجاتها عند الله جل وعلا، وعقوبة من تخلف عن شيء منها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى شريعته على مراتب ومنازل ودرجات. من عرف هذه المراتب وترقى فيها واعتنى بما يصلح نفسه ودينه من غير نظر إلى عاطفة وهوى، وفقه الله جل وعلا إلى أعلى الدرجات. شريطة أن يصاحب ذلك شيء من نية خالصة لله سبحانه وتعالى. والنية كما يقول العلماء هي التجارة التي يتاجر بها الإنسان ويرابح ويضارب. فإذا أخلص الإنسان نية لله سبحانه وتعالى ولم يجعلها لغيره وفق إلى أعلى المراتب بالعمل القليل. وإذا شاب تلك النية شائبة فإنه يدخل القصور على الثواب والمنزل عند الله جل وعلا بحسب وقدر ذلك القصور الذي طرأ على عمل القلب. والثواب عند الله جل وعلا يكون بحسب حضور القلب مع العبادة وعدم انصراف القلب إلى غيره. وهكذا في كل عمل، وإن تشابه في الظاهر من جهة الصورة، إلا أن تباين الناس يكون بحسب عمل القلب. ومن الأمور المتأكدة التي ينبغي للإنسان أن يعلمها أن شريعة الإسلام من جهة الميل إليها وكذلك العمل والقيام بها ينبغي ألا تكون حسب العاطفة والهوى، وإنما بحسب ورود النص. وذلك ألا ينشغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل مع تمكنه منه. وكثير من الناس ينصرف إلى بعض الأعمال المفضولة مع إمكانه بأداء الفاضل منها، وهذا نوع من انصراف الإنسان إلى هواه مع وضوح الدليل. ويخرج من هذا الإنسان إذا استروح شيئا من الأعمال قد قربت ودنت نفسه إليه مع مشقة في غيره، فإن الله جل وعلا يعوض عبده بالعمل الأدنى إذا كان لا يطيق الأعلى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يخرج الشرائع عن منزلتها، وإنما تكون بحسب قضايا الأعياد. جعل الله جل وعلا الفرائض والشرائع على منازل ومراتب، من أعلاها أو أعلاها ما كان على فروض الأعيان، أي أوجبه الله جل وعلا على الناس بالتعيين، ثم يليها بعد ذلك ما كان على فروض الكفاية. وما كان على فروض الأعيان فإنه يتباين أيضا أعلى ذلك منزلة ما كان من أركان الإسلام، ودل الدليل على أن من تركه فقد كفر وخرج من الملة. ويليه بعد ذلك ما كان من أركان الإسلام ولا يكفر صاحبه، وكان الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ثباته واستقراره في باب الإسلام. وكذلك ما كان من فروض الكفاية فإنه يتباين من جهة قيمته في الشرع بحسب المأخذ على تركه. فما كان من فروض الكفاية من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه آكد من غيرها، كحال الأذان والإقامة وغير ذلك، وإن كانت من جهة ذاتها إذا تركها الإنسان لا يؤثم على قول كثير من العلماء. وأما من جهة عاقبتها فإن عاقبتها على المجتمع كله، وذلك أن هذه الشعيرة إذا سقطت ولم يؤدها المجتمع بأسره كان علامة على اشتراكه مع المجتمعات غير المسلمة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا وأمر عليهم أميرا
أمره بأن يقيم عندهم قبل صلاة الفجر فإن سمع أذانا وإلا يغير عليه. فكان ذلك من الأسباب الموجبة للقتل، بخلاف ما كان من فروض الكفايات التي لا يترتب عليها أمثال ذلك، فيكون ذلك من التأثيم اللازم على الإنسان الذي لا يتعدى إلى غيره. ما نتكلم عنه من المسائل ما يتعلق بأحكام المناسك: الحج فرضه الله جل وعلا وجعله ركنا من أركان الإسلام، فرضه الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء بيان منزلته في غير ما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الشيء هي التي يعتمد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شبه الإسلام بالبناء، وكثيرا ما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المعلومات بأشياء محسوسة حتى يستبصر بها الإنسان وتكون واضحة أمامه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كالبناء في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال غير واحد من العلماء: إنما أخر الحج عن بقية الأركان من جهة ذكره في هذا الخبر باعتبار تأخره فريضة، وقال بعض العلماء باعتبار قلة أدائه، فإن الحج يؤدى في العمر مرة يجب على الإنسان وما عدا ذلك فإنه نافلة، بخلاف ما عداها من الفرائض، فإن الله جل وعلا قد فرض على الإنسان أن يؤدي الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، ويدخل في ذلك من النوافل قدرا كبيرا من السنن الرواتب ومن المطلقة. فقدم التوحيد قبل الصلاة باعتبار كونه ملازما للإنسان على الدوام، فإن الإنسان إذا صرف عن التوحيد ولو للحظة واحدة أشرك مع الله جل وعلا غيره وجب عليه أن يدخل في الإسلام وأن يتوب من ذلك الشرك، ولهذا قدم التوحيد باعتبار دوام الملازمة. ثم جعل الله جل وعلا الزكاة بعد ذلك وهي قرينة الصلاة، لكونها في الحول مرة ومتعلقة بالإنسان ومتعدية إلى غيره، فقدمت على الصلاة منها على الصيام من هذا الوجه. فالزكاة تتعلق بمال الإنسان وتتعدى إلى غيره، فهي منفعة متعدية. ثم كان الصيام بعد ذلك وهو حولي على الدوام، في كل عام يصوم الإنسان شهرا كاملا، بخلاف من كان من أهل ما كان من أهل العذر، فحكمه يخرج من هذا بأحكام ومسائل ليس هذا محل بسطها. فما فرضه الله جل وعلا من شرائع فما قدمه منها فهو الأولى والأحض والأولى والأوفر وأوجب أن يعتني به الإنسان. وأما بالنسبة للحج فإنه يكون في العمر مرة، لهذا أخر من جهة فرضه، وكذلك أخر من جهة ذكره هنا في هذا الخبر في حديث عبد الله بن عمر وفي غيره كحديث أبي هريرة في قصة جبريل حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه في قصة جبريل أيضا، وقد رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. الحج إنما أخر في هذا الخبر لهذه العلل، وكذلك أيضا باعتبار أن الحج المشقة والكلفة فيه ظاهرة، باعتبار أن العمل به لا يتحقق إلا في موضع ومكان مخصوص، بخلاف بقية الأركان فإن الإنسان يؤديها في كل مكان. فالتوحيد مصاحب للإنسان في كل موضع وفي كل مكان، طاهر أو نجس باعتبار أن محله القلب، وكذلك الصلاة يؤديها الإنسان في كل مكان طاهر، فإن الله جل وعلا قد جعل الأرض مسجدا وطهورا، وكان هذا من خصائص هذه الأمة. وكذلك أيضا بالنسبة للزكاة يخرجها الإنسان ولو كان شرقيا في ماله ولو كان غربيا، يخرجها لأي موضع من الأرض، وهذا من فضل الله جل وعلا. وكذلك من السعة فيها أن الإنسان يخرجها في ماله ولو بكر فيها، يخرجها قبل ذلك بحول أو حولين، بخلاف ما كان من الشرائع اللازمة. فلما كان الصيام لازما في زمن مخصوص وهذا الزمن في ساعات مخصوصة لا يجوز للإنسان أن يخرج عنها كان أشق من هذا الوجه. والحج أشق باعتبار وجوب التنقل والخروج والصفة المخصوصة المتعلقة بمن وجب عليه مما يخرج عنه سائر من وجب عليه بقية أركان الإسلام. فالإنسان يكون موحدا ومصليا ومزكيا وكذلك صائما، وقد لا يجب عليه الحج باعتبار العذر القائم عليه، سواء من الخوف في الطريق أو الحبس كذلك لمرض وغير ذلك، أو لإقعاد وعمى ونحو ذلك من العاهات العارضة التي تحبس الإنسان عن تمكنه من الإتيان بما فرضه الله جل وعلا عليه. وبين الله جل وعلا منزلة الحج بنصوص كثيرة، ويكفي في هذا أن الله جل وعلا قد بين عقاب من ترك ذلك أنه كافر بالله على قول بعض العلماء، كما في قول الله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حمل بعض العلماء نص التكفير الوارد في الآية على الجحود، أي أن الإنسان إذا جحد تلك الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا فهو كافر بالله، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه، ولكن هل هو المراد في هذه الآية أم لا؟ هذا الذي حمله عليه عامة العلماء وجماهيرهم. وذهب بعض العلماء إلى أن من ترك الحج متعمدا مع إمكانه عليه أنه كافر بالله، وروي هذا القول عن غير واحد من السلف، روي هذا عن سعيد بن جبير والحكم، وكذلك روي بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال به إسحاق ابن راهوي وكذلك بن حبيب من المالكية، وهو الذي روي فيه النص عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أمير المؤمنين، كما روى ذلك البيهقي وكذلك الإسماعيلي من حديث إسماعيل ابن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن آمر أقواما يذهب إلى الآفاق فينظر من كان عنده جدا فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وإسناده عن عمر بن الخطاب صحيح، وقد تأوله بعضهم وحمله على أن من ترك الحج جاحدا للوجوب، قال: وذلك أن عمر بن الخطاب قد ولي الأمر بعد أمير المؤمنين أبي بكر، وذلك مع وجود شيء يسير من ظنون ببعض الناس أنه قد بقي على ردته، فكان ذلك من الفيصل الذي يحسمه عمر بن الخطاب بالظهور بإظهار شعيرة الحج والإتيان إلى البيت الحرام، فكان فيصلا في هذا. ويكفي في منزلة الحج وبيان مقامه أيضا أن الله جل وعلا جعل هذا المقام مما لا يشرك فيه الإنسان أحد من غير ملته، ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما رواه البخاري ومسلم من حديث حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فنادى أبو بكر وأبو هريرة وكذلك علي بن أبي طالب في الناس في الموسم الذي سبق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النداء. فلما كان كذلك دل على أهمية الاحتراز لهذه الشعيرة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة والمثابة، حتى لا تختلط شريعة التوحيد بشريعة الجاهلية. ومن وجوه التعظيم أيضا مع كون الحج ركنا من أركان الإسلام، إلا أن الله جل وعلا أخره، وتأخيره بسبب الكلفة والمشقة الطارئة والعارضة عليه، وكذلك أيضا مع عدم أمن الطريق فيما سبق من أعوام. وقد اختلف العلماء في فرضية الحج، منهم من قال أنه فرض في السنة الخامسة، وقيل السادسة، وقيل أنه كان في الثامنة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ومن معه ليحجوا قبل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمصالح، منها أن المشركين ما زالوا يحجون في الجاهلية، وحجهم ذلك بحسب ما طمس وبقي لديهم من بقايا الحنيفية وما بدل أيضا، فاختلط الحق بالباطل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أصحابه أن يذهبوا إلى الحج فينادوا أن لا يحج بعد هذا العام المشرك، وفيه إشارة إلى أن المشركين حجوا في ذلك العام الذي سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا كذلك يجب عليهم أن لا يحجوا بعدها حتى لا يؤخذ الحج من منهم فيظن أنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيختلط سواد الصحابة بسواد المشركين فينقسم الناس في أبواب الوقوف. ومعلوم أن كفار قريش لديهم من الشعائر التي بدلوها مما خصوا أنفسهم بجملة من الخصائص منها أنهم لا يخرجوا إلى عرفة فيقفوا بمزدلفة وهي أدنى الحل فيذهبوا ويذهبوا إليها ويسمون أنفسهم بالحمس أي أنهم من أهل حرم الله ولا يخرجوا إلى عرفة فيقف سائر العرب فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة وإن كان من قريش قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في صحيح البخاري فإنه كان يقف مع العرب ولا يقف مع كفار قريش فيما بدلوه. ولهذه المصلحة أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المصالح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى جمع كثير من الناس فكان عام الوفود في السنة التاسعة وقبيل ذلك أيضا فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتظار أفواج الأمم والقبائل والشعوب وكذلك أهل البلدان من حاضرة وبادية إلى أن يدخلوا في الإسلام وذلك لكي يقتدوا به. فكان المصلحة في تأخير الحج ظاهرة بدلا من أن يحج ومعه نفر قليلون بالنسبة لمن حج معه في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحكم البالغة الظاهرة في تأخير بعض الأعمال للمصالح العظمى التي يجتمع فيها الناس وهذا فضل يوفق الله جل وعلا إليه من هداه من أهل العلم والدراية ممن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على جمع الناس ولو أخر ذلك شيئا من الواجب الذي لا يفوته ولو تأخر زمنا. ومن المصالح في ذلك أيضا أن يأمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق فإن الطريق في الذهاب إلى مكة في السنوات التي سبقت فرضية الحج لم يكن آمنا ولم يكن في المصلحة أن يفرض النبي صلى الله عليه وسلم على عامة الناس الحج حتى يقدموا إلى البيت الحرام فيطرأ عليهم من فقد أموالهم وأنفسهم مما يكون ذلك من المنفرات لهم عن الوصول إلى البيت الحرام أو الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي. فهذا من الأمور والمصالح العظيمة التي أخر لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وتأخر أيضا فرض الحج على النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المصلحة العظيمة. وقد يقال من المصالح أيضا وهي الرابعة في تأخير الحج أن شرائع الإسلام العظيمة المتعلقة بالتوحيد ببعض صوره لم يكتمل بعض مسائل التوحيد فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكتمل لتعلق بعض الناس ببعض الصور وهيئات الجاهلية التي كانوا عليها فلما حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يبقى منها شيء شرع الله جل وعلا لنبيه الحج فحج على توحيد وسنة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم معه على شرك وبدعة. وهذا يدل على أن العبادة ولو كانت من فروع الدين يجب على الإنسان أن يجردها من الشائبة فيها ولو تأخر بها عملا لأن الشائبة فيها إذا كان من أهل الاقتداء يجعل ذلك التشريع أخذ بعاهة وكذلك بشوبة بدعة وخطأ وزلل وهذا ما لا ينبغي لأهل العلم والمعرفة. ويكفي في فضلها أيضا النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة من حج ومن ذلك ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث ابن شماسة المهري عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج يهدم ما قبله. وهذا قاله لما حضرته الوفاة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الهجرة تهدم ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله والحج يهدم ما قبله. وكذلك أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا فيه إشارة إلى تكفير سائر الذنوب التي تسبق الإنسان قبل حجه. قد اختلف العلماء في إتيان التكفير هل ذلك يأتي على سائر الأعمال من كبائر وصغائر فهذا محل خلاف والأظهر من الدليل أن ذلك يشمل الكبائر والصغائر وذلك أن النص الوارد في ذلك قوي وصريح في قوله عليه الصلاة والسلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه والمولود في ذلك لا يناسب أن تكون عليه كبائر وتكون عليه صغائر ثم ثم يقال أنه كحال الإنسان المولود. ولا شك أن المولود لو كلف بشيء، لو قدر أن عليه تكليف، سيطرأ عليه التكليف بالصغائر ولا يطرأ عليه التكليف بالكبائر، باعتبار الإثقال عليه، والعقوبة لا تكون إلا على العقل الذي يدرك إدراكا تاما. وإذا كان الإدراك في ذلك قاصرا فإنه يطرأ عليه شيئا يسيرا من التكليفات، ثم تطرأ عليه العقوبة بعد ذلك على نوع من التخفيف. فإذا كان الله جل وعلا قد خفف العقوبة على من كان مكلفا عقليا تكليفا تاما كحال العبد والأمة، فإن عليها من العقوبات نصف ما على الحر والحرة من العقوبات، وذلك لشيء من أنواع الحرية لا يستطيعها. فكيف بالصبي إذا كان قد قدر تكليفه، فإنه من أهل القصور في هذا الباب، فإنه لا يستطيع أن يتصرف تصرفا تاما إلا بالرجوع إلى أحد أبويه أو ولي أمره في ذلك. فوجب عليه حينئذ العمل على نحو قاصر، إلا أن التكليف في الصبي على مما رفعه الله جل وعلا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث، منها ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يبلغ. الحج فريضة وشريعة جليلة القدر، ويكفي في ذلك أن يعرف الإنسان منزلتها لدى الصحب، وكذلك من نظر في النصوص كتابا وسنة عرف القدر في ذلك، وكذلك من نظر إلى العقوبات في من فرط فيها وجد أن الشارع يرتب على شيء يسير يفعله الإنسان في الحج أمرا عظيما من التوبة والاستغفار والإنابة، وأوجب الله جل وعلا عليها جملة من الشرائط، وأوجب الله سبحانه وتعالى بالإتيان إلى البيت الحرام جملة من العهود والمواثيق على الإنسان أن يأتي بها حتى يأتي الحج في ذلك نقيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا النفي من الله سبحانه وتعالى يقتضي النهي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث المراد به الجماع كما فسره غير واحد من العلماء كعبد الابن عباس وغيره، وأما الفسوق فالمراد به سائر المعاصي التي يفعلها الإنسان، وقيل أن المراد بذلك هي مقدمات الجماع. وكل فسق فعله الإنسان فإنه ينقص من أجر عبادته بقدر ذلك الفسق إثما، وكذلك ربما يحبط الأجر حتى لا يبقى من عمله إلا إسقاط الوجوب عليه. وكذلك أيضا في الجدال، وذلك لإيصاله إلى المحرم من الفسوق، بيّن الله جل وعلا حرمته وقرنه مع الفسوق والرفث، وذلك أن الجدال والمراء إذا أكثر منه الإنسان فإنه يفضي إلى سباب وفسوق وقطيعة، وهذا مما يبطل أو ينقص أجر العبادة. فلما كان كذلك قرنه الله جل وعلا لشدة الاحتياط، والعبادة إذا احتاط الشارع لها بتحريم المكروه أو قرن المكروه مع المحرم دل على منزلتها. والحج لما كان في العمر مرة وجب على الإنسان أن يحتاط فيه أكثر من غيره، باعتبار عدم ضمان الإتيان بالبديل عنه حتى يستوفي الإنسان ما أوجبه الله جل وعلا على وجه التمام. وذلك فإن الإنسان إذا قصر بالإتيان بالصلاة فإن الصلاة يعقبها صلاة، ويتوب الإنسان مما قصر من الصلاة السابقة. وأما الإنسان إذا أوجب الله جل وعلا عليه الحج فقصر في ذلك الحج، فإن تقصير ذلك الحج في الأغلب أنه لا يجبر إلا بحج آخر. فلهذا العلماء يقولون في من أفسد حجه بشيء من المفسدات كحال الجماع، في من جامع امرأته قبل التحلل الأول قالوا يجب عليه أن يأتي بحجة أخرى من العام القابل، ولم يجعلوا التكفير بالتوبة والاستغفار والإكثار من الطاعة والصدقة من المكفرات له. ويخرج من هذا ما كان من المعاصي التي يفعلها الإنسان في مناسكه التي تكفرها ما كان من إطعام أو صدقة أو نسك وصيام، فإن الله سبحانه وتعالى جعل المعاصي التي يفعلها الإنسان والمخالفات التي يخرم بها الإنسان حجه على مراتب متنوعة. وشريعة الحج وشعيرته من المنزلة بالمقام المعلوم كما تقدم الإشارة إليه، والحاجة إلى التفقه فيها من الأمور المهمة حتى يكون الإنسان على بصيرة وبينة. وحتى يتفقه الإنسان في ذلك فإنه لابد أن يعرف المصدر الأصلي في تشريع ذلك. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم مع جملة من المتأكدات العامة بأن الإنسان لا يأخذ دينه إلا عن كتاب وسنة، لا يأخذ ذلك عن غيرهما. ولتأكيد ذلك وبيانه وظهوره في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا إنما أمر بالاتباع لنبيه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبين أن قول الرسول إنما هو وحي فوجب اللزوم كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الطاعة التي أمرها الله جل وعلا لنبيه على الإطلاق هي في سائر العبادات، ولكن ثمة خصائص لأهمية المخصص دل الدليل على وجوب الأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في هذا العمل لزيادة تأكيد فيه، وهذا لجملة من العلل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع كون العبادات من الزكاة وكذلك أيضا الطاعات من الإنفاق والهدي وغير ذلك، هذا مما يكون على النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ من غيره، ولا خصيصة حينئذ للصلاة إلا لبيان منزلتها على غيرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحج: قال لي تأخذوا عني مناسككم، فأرجع الأمر إليه. وذلك مبين بعلل وحكم كثيرة، منها أن الحج لما كان شائبا بأعمال الجاهلية، ودخل من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من وبقي لديهم بقايا الجاهلية ونفسياتهم ونعراتهم وشيء من الإيمان المندثر الذي لم يظهر وربما لم يعلموا به، وهذا الأغلب، فبقي فيهم من بقايا الجاهلية مما يتنافى مع شعائر الإسلام، فأوجب الاحتياط في ذلك أنه لا يقتدى بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن القدوة في ذلك هي بالنبي عليه الصلاة والسلام. مع وجود الحج في الجاهلية فلم يكن اللفظ مستنكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بجملة من الشرائع ليست لدى الجاهليين على الصفة والنحو التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، كمسألة الزكاة فإنها من جهة مقدارها وزمنها وكذلك من شرائطها وما تجب فيه من النقدين من الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وغير ذلك، هذا مما خص الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم تكن من جهة الأصل على هذا الوصف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للحج فإنه على كثير من أسمائه موجود في الجاهلية، فإن الطواف موجود، وكذلك أيضا عرفة ومنزلتها ومقامها عند العرب بخلاف قريش معلومة، ورمي الجمار معلومة، وكذلك الوقوف بمزدلفة معلوم، وكذلك أيضا النفرة التي ينفرونها من مزدلفة إلى منى معلومة، فجملة من الصور معلومة. فلما كانت هذه الصور تتقاطع مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بقوله: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يخصص وهي من العلل. الأمر الثاني لعظم هذه الشعيرة دل الدليل على تخصيصها، فلما كانت بهذه المنزلة العظيمة ناسب ذلك تخصيصها كما تقدم في أمر الصلاة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثالث أن أكثر مناسك الحج عملية تقتضي الرؤية بخلاف غيرها، فإن الزكاة أكثر الأعمال فيها، وكذلك الصيام ليست عملية، الصيام هو الإمساك وأحكامه يرجع فيها إلى البيان والقول، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا كما رأيتموني أصلي، لا كما رأيتموني أصوم، لا تتضح فيه العلة كما تتضح في أمر الصلاة، وكذلك تتضح في أمر الحج، كذلك أيضا في مسألة الزكاة وغير ذلك من الشرائع، كذلك أيضا الأعمال القلبية، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقدوا ما أعتقد أو وحدوا كما أوحد نحو ذلك، باعتبار أن التوحيد يحتاج إلى بلاغ وبيان باللسان أكثر من الأفعال. ولما كانت شرائع أو شعيرة الحج معتمدة على الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا أيضا في مسألة الصلاة. ثمة قواعد ومسائل مهمة في مسائل الحج ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها حتى يفهم ما يندرج تحتها من مسائل وأحكام، وهذه المسائل مسائل كثيرة جدا، ولكن نأخذ ما أهم وكذلك تجلى منها حتى يقيس عليها طالب العلم ما يحتاج إليه. أول هذه المسائل أو هذه القواعد ما نتكلم عليه هنا في مسألة الأمر بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم القواعد في فقه المناسك، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وهو خبر في الصحيح. فعل النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به هو الأصل في أحكام المناسك. حد ذلك وضابطه مما اختلف فيه العلماء من جهة الضبط، هل الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب أو الأصل في أفعاله أو الأصل في أفعاله الاستحباب. بعض العلماء يأخذ النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به من جهة فعله أن الأصل في ذلك الاستحباب ويدخلها في أمر المناسك، وبعض العلماء يقول أن ثمة خصيصة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وهو أمر المناسك، فجاء الأمر مؤكدا للاقتداء بالقول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، فكل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو مقترن بالأمر، فإذا طاف كأنه قال طوفوا، وإذا صلى خلف المقام فكأنه قال صلوا، وإذا سعى كأنه قال سعوا، وإذا رمى بسبع كأنه قال ارموا بسبع، فجعل الأمر مصاحبا على الدوام، فقال وهو أمر زائد عن وهو أمر زائد عن مجرد الفعل، فاقتضى مصاحبة الأمر على الإطلاق. قالوا فحينئذ يلزم من ذلك الوجوب. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء وهو قول الظاهرية، وذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنابلة، وذهب إليه أيضا بالسبر جماعة من الفقهاء من السلف من علماء المناسك، والذي يظهر والله أعلم أن فعل المناسك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل في ذلك الاستحباب إلا ما دل الدليل على وجوبه. وأما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لتأخذوا عني مناسككم، هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أنه زائد عن الاقتداء، ولكن تقدم العلة في بياني أن الأمر إنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلل منها، باعتبار أن المناسك ليست بيانية بالقول وإنما هي بيانية بالفعل، فلما كانت بيانية بالفعل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بفعله، فالطواف فعل، وكذلك أيضا السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت ونحو ذلك كلها أفعال. وأما ما كان من أمور الأقوال فإنه داخل في تعظيم الأمر، فإذا جاء أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قد خص بفعل أو قول فإنه ينصرف إلى ذلك القول وذلك الفعل على وجه التخصيص، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي إدراكها في توجيه الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لتأخذوا عني مناسككم. كذلك أيضا الاختلاط الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أعمال الجاهليين وبين أعمال الموحدين المسلمين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى بقايا من أعمالهم فيظنونها تشريعا، أي لا تأخذوا مما بقي في أذهانكم تظنونه حنيفية سمحة وليس كذلك، وهو على شرعة جاهلية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون هو المشرع وحده عليه الصلاة والسلام. نأخذ من هذا جملة من المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة، أننا لو قلنا بالوجوب في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم لوجب ألا نأخذ بالإجماع الوارد عن الصحابة في أي عمل من أعمال المناسك، ولو كان إجماعا، وثمة جملة من المسائل هي من مسائل الإجماع عن الصحابة لم يرد فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمسألة الفدية في أمر الجماع، فمن جامع زوجته قبل التحلل الأول أو بعده، إذا أردنا أن ننظر في حقيقة الفدية وإفساد الحج وإبطاله نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في ذلك، وإن ثابت في هذا هو عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب حينئذ أن ندرك أن قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم هي قاعدة للاقتداء به لا للاقتداء بغيره، فهو متضمن لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا عن غيري المناسك، أي خذوها عني. وبه نعلم أيضا أن الأمر إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل من أفعال المناسك فهو دليل على الوجوب إذا كان مستقلا لا بلفظ العام، كما في قوله لتأخذوا عني مناسككم. وأما إذا كان اللفظ مخصص فإن ذلك يقتضي الوجوب، كعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعي، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وكذلك ما جاء في الوقوف بعرفة، وكذلك رمي الجمار والمبيت بمنى وغير ذلك مما يأتي الإشارة إلى شيء منه بإذن الله تعالى. به نعلم أن المترجح في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المناسك الوجوب لهذه القرينة، والقرينة الأخرى أننا لو أخذنا بهذا الأمر لا قلنا بأن ثمة واجبات لم يقل بوجوبها أحد من العلماء، ولجعلنا أن القاعدة في ذلك أن الأكثر هو القاعدة والأكثر في هذا هو المستحبات. إذا أردنا أن ننظر في الواجبات والأركان والمستحبات في شعيرة الحج نجد أن الأكثر هو المستحبات، وأن دون ذلك هي الواجبات، هي الواجبات والأركان بل دون ذلك بكثير. وإذا قلنا أن الأصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لتأخذوا عني مناسككم الأصل فيه الوجوب، وجب أن تكون ذلك الأصل هو القاعدة، والقاعدة يجب أن تكون أغلبية، ولما لم تكن بأفراد المسائل أغلبية وجب أن تؤخذ على الفهم السابق. فنجد على سبيل المثال كل شعيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تتضمن جملة من الأحكام، هذه الأحكام ليست من الواجبات. نجد الطواف وهو ركن من أركان الحج تجد فيه جملة من المسائل، سواء طواف القدوم وهو مستحب ما لم يقترن بعمرة ويكون طواف العمرة، نجد أن ثمة شعائر في ذات هذا الفعل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به ليست بواجبة، كالرمل والاطباع وتقبيل الحجر واستلامه، وكذلك أيضا الذكر أو الإشارة عند الإشارة عند الركن اليماني، وكذلك ما قول بين الحجرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذلك أيضا في الصلاة خلف المقام وقراءة السورتين على قول بعض العلماء في ذلك، وغير ذلك كما جاء عن بعض الصحابة وروي في ذلك جملة من الأخبار المرفوعة وفيها ضعف كالملتزم وغير ذلك. نجد أن المستحبات في الفريضة الواحدة المتضمنة لها هي أكثر من الواجبات. وقد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفرض فريضة ويجعل مستحبات متضمنة لها، حينما يفرض الله جل وعلا مثلا الصلوات الخمس كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هي فرائض وهي متضمنة لسنن أكثر منها، كالتسبيح بثلاث الزيادة عن الواحدة وهي الفرض، وكذلك أيضا بالقراءة بالطوال بالفجر وغير ذلك بحسب الصلوات، كذلك الإسرار والجهر وما يكون من الخشوع والمبالغة في ذلك والإطالة، والأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائدة والدعاء في السجود وتعظيم الله عز وجل بزيادة التعظيم في الركوع وغير ذلك. نجد أن السنن هي أكثر من الواجبات. نقول أن السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منفردة ليست على سبيل التضمين في شريعة الحج هي أكثر من الفرائض التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال. إذا أردنا أن ننظر إلى الواجبات والأركان نجد أنها عدد معدود، المستحبات في ذلك أعظم وأكثر من ذلك. نجد المستحبات مثلا من جهة الإحرام والتلبية وهو أمر مستقل خارج عن مسألة النية والإحرام، كذلك الاغتسال وهو أمر خارج عنها، الدخول إلى مكة من جهة معينة، كذلك أيضا الاغتسال لدخول مكة وهو أمر خارج عن شريعة أو فرض معين كالطواف، وكذلك أيضا والسعي. نجد أيضا لبس الإحرام وهو أمر مستقل على هيئة معينة، كذلك أيضا الشرب من ماء زمزم وهي شعيرة مستقلة ومنفصلة، كذلك الدعاء والذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بين الأركان والواجبات، فإنه أمر منفصل من وجه وإن كان متضمن من وجه آخر، كذلك في شرب النبي عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم لما قدم من منى، في مشي النبي عليه الصلاة والسلام وركوبه، في تكبيره عليه الصلاة والسلام وتهليله وتلبيته ودعائه عليه الصلاة والسلام. نجد أن ذلك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولا علاقة له بذلك الركن وذلك الواجب هو أمر أكثر من الواجبات وكذلك الأركان على سبيل الاستقلال. وبه نعلم أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الاستحباب والندب والتأكيد، وأن الوجوب الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام محمول على ما سبق وتقدم الكلام عليه. وكذلك أيضا إذا عرفنا هذا الأصل نستطيع أن نفهم كثيرا من مسائل الخلاف التي يتكلم عليها العلماء بإرجاع مسائل الخلاف إلى أصولهم. نجد بعض الفقهاء يتدرج في مسائل الخلاف بحسب تقريره للأصل. إذا كان يرى أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب في قوله لتأخذوا عني مناسككم، فإنه يتدرج في ذلك على سبيل الدوام، فيقول في كل فعل جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه واجب. فإذا عرف الإنسان أن منهج هذا الفقيه هو الاضطراد في مثل ذلك سهل عليه المناقشة في كثير من المسائل. كذلك أيضا حال عرض أقوال الفقهاء في أقوال عند مسائل الخلاف في دواوين الفقه العالية والنازلة، فإنهم يذكرون مسائل الفقه وما فيها من خلاف، فيقولون قد اختلف العلماء في هذه المسألة وذهب جمع غفير من العلماء، فيذكرون هؤلاء الجمع، وهؤلاء الجمع مردهم إلى قاعدة واحدة، فيفهم هذا الجمع ولا يتهيب هذا العدد باعتبار أنه يرجع إلى قاعدة ألا قاعدة واحدة، بخلاف الدليل إذا كان من واحد واثنين وثلاثة ومردهم إلى نص صحيح صريح النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أقوى ممن يرجع إلى قاعدة متنازع عليها. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، وهذه القاعدة هي من أظهر القواعد في مسائل المناسك، ينبغي لطالب العلم أن يكون على حيطة في مسائل الخلاف والتعامل معها. ومن القواعد أيضا المسائل المهمة الحياطة لجناب الأركان، الحياطة لجناب الأركان. الشريعة جاءت من جهة الأصل بحياطة الدين وحمايته، وبقدر ما يكون الفرض وكذلك الواجب مؤكدا في الشريعة بقدر ما يكون محتاطا له في الإسلام، فاحتاط الله جل وعلا للتوحيد بتحريم الوسائل الموصلة إليه ولو لم تكن في ذاتها شركا، فحرم الشارع جملة من الألفاظ التي تقولها العرب من غير استحضار تعظيم لغير الله جل وعلا، فحرمها لإفضائها إلى تعظيم غير الله أو لورودها مع غيرها فتكون تعظيما لغير الله جل وعلا، فحرمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد احتاط بعض العلماء وحرموا شيئا من الأمور المباحة أو بعض الألفاظ المشروعة خشية أن تدل على عمل محرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أحرى إبلا ببوانة، ومعلوم أن النحر الوفاء به من الطاعات، ولهذا وصف الله جل وعلا عباده المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر. وكذلك أيضا فإن الذبح لله جل وعلا من الأمور العظيمة الجليلة، فإن الحج إنما كان بهذه المنزلة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضل أعماله العج والثج، فإن العج هو ذكر الله جل وعلا بالتلبية والتكبير، والثج هو النحر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده في حجة الوداع 63 وقد جاء بمئة من الإبل، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 وأعطى علي بن أبي طالب فنحر ما غبر، يعني ما بقي منه. الحياطة للفريضة خاصة ما كان من أركان الإسلام من الأمور المهمة، فطالب العلم إذا عرف الشريعة والشعيرة عرفها على وجهها وقيمتها فإنه يحتاط لها أكثر من أن يحتاط لغيرها. فالإنسان قد يتساهل مثلا في الإتيان بالقدر الواجب والفرض في النافلة، لكن ينبغي له أن يحتاط لمسائل الفريضة من الصلاة ونحو ذلك حياطة تامة باعتبار أن الشارع قد أوجبها وأكد عليها. كذلك أيضا ما كان من أركان الإسلام، وهذا أيضا على مراتب. إذا علم الإنسان أن هذه حجة الإسلام وجب عليه أن يحتاط لها حياطة تامة من جهة فعله ومن جهة الفتية، من جهة الفعل ومن جهة الفتية، باعتبار أن الإنسان في حجة الإسلام تكون هذه الحجة هي التي يسقط عنه بذلك الوجوب والتكليف، فإذا أداها كما فرضها الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها منه بقبول حسن، فتكون موجبات التكفير. وأما إذا فرط الإنسان فيها وأداها على نحو ناقص سواء رفث فيها أو فسق أو جادل ونحو ذلك وأسرف في هذا، فإن هذا ينقص من شعيرة الإسلام بقدرها، خاصة من الذين يحجون ولا يأتون بحج بعد ذلك. وهذا من أعظم أبواب الحياطة، أن الإنسان إذا عرف قدر الشريعة الإسلامية التي جاء بها الدليل وقيمتها في الإسلام، فإنه يجب عليه أن يحتاط لها الحياطة التامة. ومن المسائل في هذا الأمر أن طالب العلم يحتاط في مسائل الخلاف في الفروض والأركان ما لا يحتاط في غيرها، فإذا كانت الحجة نافلة فإنه يتساهل في أبواب الضرورات أكثر من تساهله لغيرها، وكذلك في أمور الحجيات، فلا حرج مثلا على سبيل المثال أن يفتي الإنسان لرجل بترخص إذا لم تكن حجة الإسلام بفعل، ولا حرج عليه أيضا أن يجعله يتكلف في أمر فيه احتياط لورود الخلاف القوي عند العلماء في هذه المسائل. وهذا من الأمور المهمة التي يختلف ربما فيها قول الفقيه وكذلك العالم من شخص إلى شخص، فمعرفة حال المتعلم من الأمور المهمة، وكذلك أيضا أمر السائل، فإن هذا من الأمور المهمة التي يصدر فيها طالب العلم وكذلك المفتي في قوله وفعله. كذلك أيضا إذا عرف الإنسان قيمة هذه الشعيرة في الإسلام فإنه يجب عليه أن يميز بين الفرائض التي تبطل وتفسد به هذه الشريعة وكذلك بين الفرائض التي إن فعلها الإنسان لا تبطل تلك الفريضة، وهذا فإن الإنسان قد يتعارض ويتضاد عنده عملان، عمل إن فعله فوت عليه شريعة تفوت ذلك الركن بالكامل، كمثلا الوقوف بعرفة، فبعض الناس على سبيل المثال من العامة يظن أن الوقوف بعرفة كالمبيت بمزدلفة على سبيل السواء، أو مثلا فإن طواف الإفاضة هو كطواف القدوم ونحو ذلك، فربما يخلط بين الأمور، فعند التزاحم ربما يقدم أمرا ويترك آخر. فإذا وجد الناس مثلا قد دفروا من عرفة إلى مزدلفة وغربت الشمس وخشي أن تفوته الوقوف أو المبيت بمزدلفة، فإنه يذهب إلى مزدلفة ويفرط بعرفة، فيقال في مثل ذلك يجب عليه أن يذهب إلى عرفة ولو فاتته مزدلفة، وهذا من إدراك حقائق الشعيرة وإدراك أيضا ما كان واجبا وما كان ركنا، فإنما كان ركنا تبطل بالعبادة وجب على الإنسان يحترز فيه حتى لا يخلط الإنسان. فربما سئل الإنسان أو سأله شخص قد بقي مثلا بالطلوع الفجر ساعة ونحو ذلك، هذه الساعة إن ذهب الإنسان إلى عرفة فإنه لا يرجع إلا وقد نفر الناس من مزدلفة، فهل يقول أن عرفة قد ذهب محلها ويجب عليه أن يستدرك الحال، أو أن هذا الوقت الأولى به مزدلفة وليس الأولى به عرفة ونحو ذلك؟ هذا نوع قصور وجهل بحقائق الواجبات والأركان، فوجب عليه أن يذهب إلى عرفة ثم بعد ذلك يأتي إلى مزدلفة. وهذه القاعدة بإدراك الحياطة لأمر الدين هو لا يمكن أن يتحقق الإنسان إلا بإدراك حقائق الواجبات، كذلك أيضا بإدراك الأركان وتمييز بعضها عن بعض، وكذلك أيضا معرفة أقوال العلماء ومستند العلماء في جعل بعض الأفعال من الأركان وفي بعضها أيضا من الواجبات ودليل كل قول في هذه المسألة. وكذلك أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الباب في مسألة الحياطة للدين أن يكون الإنسان عالما بنصوص الشريعة وأقوال السلف الصالح في هذا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك وأيضا التابعين، أن يكون من العارفين بذلك، فإن السلف الصالح ربما يوجهون الدليل بفعلهم ولم يقولوا إذا كان ذلك قول الجمهور منهم أو كان ذلك محل إجماع. فبعض النصوص التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي ربما يصاحبها قول أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن عامة السلف يخففون فيها ولا يشددون فيها، فإذا كان كذلك فإن هذا مما يجعل طالب العلم ييسر في بعض الصور التي يكون فيها ضيق وحرج على بعض الفاعلين، فلا حرج على الإنسان أن يترخص في شيء من ذلك، وذلك كبعض المسائل مثلا كرمي الجمار، مثلا إذا كان الإنسان قد فات وقت الرمي فرمى بشيء يسير من الجمار، فرمى بخمس أو رمى بست أو طاف بستة أشواط ونحو ذلك، يقال أن ذلك لا يخلو من حالين، إما أن يكون ذلك الطواف ركن وهو طواف الإفاضة ففرط فيه الإنسان فإنه يشدد في ذلك ما لو يشدد في غيره، فيقول الإنسان اذهب وأتي به، وإما أن يكون من الطواف التي ودون طواف الإفاضة فيقال حينئذ إذا كان طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه دون طواف الحج أو طواف الوداع فإن أمره في ذلك يسير. لهذا ينبغي للمفتي في هذا إذا سئل سؤالا مجملا يشترك فيه جملة من الأحكام أن يسأل عن حال ذلك الطواف، فإذا قال الإنسان طفت خمسة أشواط أو سبعة أشواط يقال أي طواف هذا، فإذا كان الإنسان قد فعل ذلك وبلغ مبلغا بعيدا من موضع الطواف ونحو ذلك، إذا كان طواف الحج فإنه ينبغي له أن أن يذهب ويأتي به إذا لم يكن في ذلك مشقة. وإذا كان فيه مشقة ينظر إلى أقوال بعض السلف في هذا ما يرخص في هذا، كما يروى في هذا عن جماعة كما رواه النسائي وغيره من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد بن مالك قال: رمينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا من رمى بسبعين، ومنا من رمى بستين. وأروي هذا أيضا عن بعض الصحابة وفي أسانيده ضعف، ولكن مجموعه يدل على أن له أصل، خاصة قد أفتى به جماعة من الفقهاء من أهل الرأي وغيرهم، وقال به أيضا بعض الفقهاء من أهل المناسك كعطاء ابن أبي رباح وغيره. إذا كان طالب العلم بصيرا بمسائل الخلاف وعارفا أيضا بفتاوى أهل العلم من أهل الفقه والدراية، استطاع أن ينزلها بما لا يلغي الأصل الثابت المستقر في ذلك، وهذا أمر ينبغي الإنسان أن يحتاط له. والاحتياط في ذلك أن يعلم طالب العلم أن ثمة قاعدة عند العلماء، وهي أن الأصل المستقر في الإسلام لا يلغى أو لا يجوز إلغاؤه بالترخص، وكل فعل وصورة أتت على نقض الأصل فهي باطلة. مثال ذلك: إذا كان الإنسان يعلم مثلا أن الطواف سبعة أشواط، فإنه يترخص لحال إنسان طاف ستة أشواط وشق عليه الرجوع كمن بلغ بلده، ولكن يجب أن لا يكون هذا الترخص مما يلغي أصل المسألة وهي الطواف سبعا. وإذا أفضى ذلك إلى إلغاء المسألة وجب عليه أن يفتي بالسبع ولو ذهب ذلك الرجل إلى مكة مرة أخرى. وهذا ينظر بحسب الحال، كحال مثلا الإنسان إذا كان يفتي لعامة ألوف مؤلفة والقضية تتعلق بشخص ونحو ذلك، ينبغي أن يبينها بقدرها، ولا يقول مثلا لحال واحدة أنه لا حرج على الإنسان أن يطوف ستة أشواط. لماذا؟ لأن الترخص بفعل فرد يلغي الأصل الأول، والأصل الأول في ذلك المستقر هو أنه يطوف سبعة أشواط، فواجب عليه أن يأتي بالشريعة التي فرضها الله جل وعلا، وأن لا يفرط بهذا الأصل لأجل صورة خاصة. كذلك أيضا من هذه الصور ينبغي أن يعلم أن التشابه في بعض الصور قد يكون في حالة، وعدم معرفة الاشتراك في الصورتين والافتراق بينها يجعل المفتي وكذلك طالب العلم يخلط بين المسائل. مثال ذلك ما يفعله كثير من الناس من التوكيل في رمي الجمار مع الإمكان مع التأخير، وهذا في حال تزاحم العبادات. إذا كان مثلا لدى الإنسان قدرة بالرمي، ولكن قدرته تلك لا تكون إلا مع التأخير. مثال: إذا كان الإنسان مثلا في أول أيام التشريق ينبغي له أو يجب عليه أن يرمي الجمار مزدحمة في اليوم الأول، ولا يستطيع الإنسان أن يرمي، هل للإنسان أن يوكله؟ يقال: لا يخلو الإنسان من حالين، إما أن يستطيع الإنسان من الغد أن يرمي الأمس واليوم، يرميها مرة واحدة، فإذا كان يستطيع فإنه لا يحق له أن يوكل في هذا اليوم الذي هو فيه إذا كان يستطيع من الغد. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذن الرعاة أن يجمعوا ويؤخروا الرمي إلى آخر أيام التشريق، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: وكلوا غيركم ليرموا لكم في كل يوم مخصوص. ولما كانوا يستطيعون أن يؤخروا الرمي كاملا كان قيامهم بأنفسهم أولى من أن يقوم بها غيره. لهذا بعض الناس ينظر إلى أو بعض المفتين ينظر إلى صعوبة حال الإنسان، كان يقول مثلا الإنسان: أنني لا أستطيع أن أرمي، ويجهل أن ثمة أمر فاضل عن هذا الأمر المفضول، وهو أن الإنسان يقوم بهذا العمل بنفسه. فيسأل ذلك الإنسان: هل تستطيع أن ترمي من الغد إذا خف الناس، أو هل تستطيع أن ترمي في آخر أيام التشريق جميع الجمرات إذا كنت لا تستطيع في مثل هذا؟ يقال: إذا كان يستطيع فإنه ينبغي لو يتأكد في حقه أن يؤخر ذلك الرمي إلى آخر أيام التشريق. أما الفتية مباشرة بالرمي بالتوكيل إذا كان الإنسان لا يستطيع في لحظته ذلك، هذا من القصور. كذلك من باب أولى إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرمي في أول وقت الرمي ويستطيع أن يرمي مثلا في آخر النهار، يقال له حينئذ: أخر الرمي إلى آخر النهار ولا توكل في أوله. كذلك أيضا معرفة ما كان عليه السلف الصالح في هذا، وكذلك ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من إنابتهم عن غيرهم، فإنهم كانوا يريبون في مسألة الرمي مع وجود التيسير والسهولة في زمنهم، فإن في زمننا قد كثر الناس وبلغوا أضعاف مضاعفة مما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر ما قيل أنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام هم 114,000 وقيل 120,000. هذا العدد لا يمكن أن يتصوره الإنسان أن يحدث في أي موسم من مواسم القرن هذا، أن يحج الناس في عام الواحد 100,000. هذا يحدث في الأعوام في الأشهر العادية إذا لم يكن ثمة موسم، لا في رمضان ولا في أشهر الحج، يأتون الناس للعمرة في أي يوم من أيام الله بمثل هذا العدد. أما بالنسبة للحج فإن الناس يأتون 20 و30 ضعف من هذا العدد. فإذا كان كذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يترخصون بالرمي عن غيرهم فإنه في زمن من باب أولى. وهذا يدل على مسألة، وهي أن التيسير إذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في صورة فإنه يكون في زماننا من باب أولى. ولهذا قد روى الترمذي وغيره في حديث جابر بن عبد الله قال: حجينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فرمينا ولبينا عنهم. وفي هذا إشارة إلى أنهم إذا كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي جاج مكة متسعة ليس فيها الجسور وليس فيها مثلا ما يضيق على الناس من مراكب ومباني ونحو ذلك، مع ذلك كانوا عليهم رضوان الله تعالى يرمون عن النساء والصبيان، فإن هذا لغيرهم من باب أولى. وينبغي للمرأة والرجل وكذلك ينبغي للمفتي ألا يجعل أحدا من العورات مثلا من يزاحم الرجال وتصطك النساء بالرجال في رمي الجمار وغير ذلك، لمسألة أنه يجب على الإنسان أن يقوم بنفسه. هذا من التفريط في تلازم اجتماع الأمر الواجب وكذلك وقوع الأمر المحظور، وكذلك بعدم دفع المشقة والتيسير الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثالثة في هذا الأمر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تيسير في أمر الحج. التيسير في أمر الحج يلحظه الإنسان في هذه الشريعة التامة، ويتجلى ويظهر أن من عجز عن الحج يسقط عنه الحج بالكلية، وفوق ذلك يجوز للإنسان أن ينيب غيره حتى يتحقق له الأجر، حتى لا تبقى حسرة فقدان الحج في قلب العاجز كحال القاعد ونحو ذلك، فإن هذا من لطف الله جل وعلا بعباده. بعض الناس ينظر إلى الفضائل الجليلة في أمر الحج والأجور العظيمة ويكون مقعدا أو أعمى أو أعرجا أو فقيرا ونحو ذلك، وهناك من يريد أن يتطوع بالحج عنه، أو على سبيل المثال يريد أن يحجج غيره إذا كان عاجزا في أمر نفسه في بدنه، فإنه حينئذ يتحقق له الأجر تاما على ظواهر الأدلة. ومن كان عاجزا ولم تكن ثمة شريعة لمسألة الإنابة فإنه يقع في قلب الإنسان من الضعف والانكسار بفوات مثل هذا الأجر. وعوض الله جل وعلا عباده بمسألة الإنابة، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم حج الغير على من أراد، وأمر ذلك واسع على قيود ذكرها العلماء في ضوابط في هذا الأمر. ويظهر التيسير أيضا في ذلك أن شريعة الإسلام قد جعلها الله سبحانه وتعالى مقبولة صحيحة حتى من الصبي، وذلك من وجوه متعددة، منها أن المرأة والرجل يشق عليهم على سبيل المثال أن يبقوا أبناءهم خلفهم في الذهاب إلى الحج، وذهابهم مع أبنائهم إلى فريضة الحج من غير أجر يؤجرون عليه في من الشقة والكلفة والتضجر وكذلك الألم. فإذا كان الإسلام قد شرع الحج وجعله للصبي ولو في مهده ويؤجر عليه ويؤجر أبوه وأمه على هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس حينما رفعت امرأة صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا نوع من التيسير على الإنسان بحثه على العمل. فكيف الحال إذا كان الإنسان يأخذ صبيا ومخير بين أمرين، إما أن يحمل صبيا لا يقبل ولا يصح منه الحج وليس له من ذلك إلا أمر المشقة، أو تبقيه المرأة في بلدها وتحمل هم بقائه فإن ذلك يكدر عليها حجها. فكان التوسط في ذلك والتيسير أن تحمل المرأة معها ابنها وصبيها فيكون له حجة تامة لكنها لا تكون كحجة الإسلام، يعني لا تسقط فريضة الإسلام تامة من جهة الأجر، وتؤجر على ذلك باعتبار الإعانة والأجر في هذا الأمر. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك أجر في ذلك، يعني فيما يظهر والله أعلم المثلية، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر، ويحتمل في ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر أنه أجر دون أجر الحج. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يستدل به على مسألة إعانة الغير على الحج. فإذا عجز الإنسان عن الحج فحججه غيره فالذي حججه له أجر. ولكن هل يقال أنه بمثل حجه أم لا؟ يقال أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رفعت صبيا قال نعم له حج ولك أجر، مع أن الذي قد قام بهذا العمل من جهة الحمل الصبي على استقلال، مع أن الإنسان الصبي قد يذهب بنفسه ويطوف كالرجل إذا كان دون البلوغ، إذا كان عمره 14 عاما أو 13 عاما ونحو ذلك أو أكثر من ذلك ولم يصل إلى حد البلوغ، فإنه في ذلك يتحصل له من الكلفة على ذاته ولا يتكلف في ذلك أهله. وهذا من الصور القليلة النادرة، هذا من صور التيسير. كذلك أيضا من صور التيسير أن شريعة الحج فرضها الله جل وعلا للناس في العمر مرة، ولم يرضى الله جل وعلا على الدوام، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلما كانت في العمر مرة ساغ للإنسان أن يؤديها، وإن أراد أن يستزيد بعد ذلك فهو حسن، فإن العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي هذا إشارة إلى أن الحج أعظم تكفيرا من العمرة، فالعمرة تكفر ما بين العمرة السابقة والعمرة التي تليها، أما الحج فإنه يكفر ما مضى من أعمال ولو كان أعواما ولو لم يسبقها قبل ذلك عملا. وهذا فضل الله جل وعلا يجعله فيما يشاء من العبادات والقربات التي يتقرب بها الإنسان. ومن وجوه التيسير أيضا أن أفعال الحج وأعماله من الأمور الميسرة التي يستطيعها الإنسان، فليست في موضع ضيق، كذلك ليست في مواضع مما يصعب على الإنسان أن يدرك وأن يفهم تلك الشرائع، فإن الشرائع في ذلك يأتي بها الإنسان على أدنى فهم ولو كان مع غيره. وفي هذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لتأخذوا عني مناسككم أن الأمر الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام يسوغ للإنسان أن يحمل معه غيره فيقول لهم لتأخذوا عني مناسككم إذا كان من أهل العلم ومن معه من أهل الجهل كأهل القوافل والحجاج من الحملات ونحو ذلك، إذا كان فيهم فقيها فيحملهم ويقول اقتدوا بفعلي وكذلك أيضا بقولي، فإن ذلك من الهدي الذي يحمله ورثة الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من وجوه التيسير أن الإنسان عند المشقة يرتكب محظورا ويكفر في ذلك كفارة على النحو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن الواجب يسقط على الإنسان إذا عجز عن شيء، وأن من نسي شيئا من أعمال الحج فإنه بالجملة أو بالأغلب يعذر الإنسان بنسيانه. وهذا من وجوه أيضا التيسير. وينبغي أن يعلم أن ثمة مفاهيم خاطئة في ذلك في مفهوم التيسير في أمر الحج يخلط فيها بعض المفتين وبعض العلماء في هذا الباب، ومن وجوه الخلط في هذا أن يخلط بين أن الشريعة إنما جاءت من جهة الأصل ويراد بها التيسير، وبين ما يفعله بعض الفقهاء من تلفيق بين مسائل وأقوال العلماء حتى يكونوا منها قولا واحدا في مسألة واحدة، فيجمع أخف الأقوال، فيجمع مثلا الأقوال المخففة في مسألة الطواف، فلو أردنا أن نجمع الأقوال المخففة في مسألة الطواف التي يفعلها الإنسان لكانت على شريعة ليست شريعة محمد، ولو أردنا أن نجمع الرخص التي يقول فيها العلماء في مسألة الحج، أو من يقول من العلماء في الواجبات أنها مستحبات، أو من يقول من العلماء في ما جاء فيه أنه ركن على قول عامة العلماء وعضده الدليل ويقولون بأنه مستحب أو واجب ولا يصل إلى الركنية، لما بقي من الحج شيء، فوجب حينئذ على الإنسان أن يرجع في ذلك إلى الدليل ولا أن يرجع إلى مسألة الذوق والحس. وثمة أمر يشكل على بعض طلاب العلم في هذه المسألة، وهي المشقة مع كثرة الناس ووفرتهم في مسائل الحج. هل يقال للإنسان أنه ييسر للحج مع وجود الحجاج مع وجود المشقة؟ نقول الأصل في ذلك ينبغي أن يعلم أن الحج فرضه الله جل وعلا ميسرا، هذا هو الأصل. أما المشقة التي يدعيها المترفون من أهل التنعم نحو ذلك، التي تحمل بعض المفتين أن يسقط جملة من الواجبات أو يجعل بعضهم الفدية كأنها عوضا عن بعض الواجبات، حتى إن بعض المفتين ربما أفتى من كان من أهل اليسار والسعة وكذلك من أهل الجاه والسلطان أن يرمي جمرة العقبة أو يأتي وينحر هديه ثم يغادر إلى بلده، فيجعل الواجبات المبيت 3 أيام ورمي الجمار في كل يوم 3 جمار، ويجعل كذلك طواف الوداع لكل واحدة دم ثم تدفع في مبلغ واحد عن الجميع كلها، فكأنه جعل تلك الواجبات التي تجب على الإنسان البدل عنها المال. هذا ليس من التيسير في شيء، بل هو من إبطال وإبدال كلام الله سبحانه وتعالى بالهوى، وهذا لا شك أنه من الآراء المخالفة المصادمة لمقاصد الشريعة وكذلك أيضا لظواهر النصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا، كذلك أيضا من الصور في مسائل التيسير ما يصنعه بعض الفقهاء من التلفيق، بمعنى أنهم يجمعوا أيسر الأقوال في كل مسألة، مسألة رمي الجمار أو الوقوف بعرفة أو كذلك المبيت المزدلفة، مع قدرة الناس على الإتيان بذلك، مع السعة في الأماكن بالمبيت وكذلك السعة في مسألة الرمي وامتداد الوقت وتيسير السبل بمسائل الجسور والطرقات ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور الميسرة، فينبغي الإنسان أن يقدرها بقدرها، وينبغي أن يعلم أن التلفيق بين المسائل وما يسميه العلماء بتتبع الرخص، وتتبع الرخص من الأمور المذمومة، ولهذا قال غير واحد من العلماء: من تتبع الرخص فقد تزندق، كما أشار إلى هذا الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام وكذلك في الموافقات. وينبغي أن يعلم أيضا أن ثمة أمر وهو يتعلق بالتيسير ويفتي به طالب العلم، وهو أنه يقدر كل ضرورة بقدرها، وينظر ويستعمل في ذلك جملة من القواعد العامة التي تدخل في أبوابنا في مسائل الحج، كمسألة المشقة تجلب التيسير أو لا ضرر ولا ضرار، وقد أفتى غير واحد من العلماء بشيء من هذا، وإمام المفتين عليه الصلاة والسلام أفتى كعب بن عجرة حينما آذته هوام رأسه، فكان القمل يتناثر على وجهه وجسده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت أن بلغ بك الأذى ما بلغ، فقد أذاك هوام رأسك؟ فقال: نعم يا رسول الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن ينسك نسكا، وهذا من أمور التيسير. إذا كان المشقة على الإنسان، فإن مسألة البدل من النسك في هذا ألا يكون الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يترخص في هذا فيقول الإنسان: أريد أن أحلق شعري، أو أريد مثلا أن أنزع الإحرام، أريد أن ألبس ثوبا ونحو ذلك من باب التجمل، أو من باب مثلا الذهاب والمجيء والراحة بالمشي ونحو هذا، نقول هذا ليس من أمور الترخص وليس من أمور البدل، فالإنسان ليس مخيرا بين أن ينحر هديا وبين أن يفعل محظورا، بل يقال أن ذلك عند الضرورة والحاجة، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كفارة لذلك الفعل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفرق بين مسألة ترك الواجب وفعل المحظور، وأن فعل المحظور هو مخصوص بأمور الحج ولازم، وقد أكده الشارع بمؤكد وجعل له كفارة مخصوصة، بخلاف مسألة ترك الواجب فإنه دون ذلك مرتبة. فإن مسائل التيسير إذا وقعت من الإنسان واحتاج إليها فإن الضرر يزال في ذلك، ولهذا قد روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث محمد بن أبي مريم قال: قطع ظفر مني فآذاني، أو انقلع ظفر مني وبقي بعضه فآذاني، قال: فقطعته، فأتيت إلى سعيد بن جبير فسألته عن ذلك فقال: آذاك؟ قال: نعم. قال: فقطعته؟ قال: قلت نعم. قال: اقطعه، أو أحسنت يا ابن أخي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيكون مثل هذه الأمور، هذه من الأمور السهلة التي ينبغي الإنسان أن ييسر فيها وألا يشدد فيها. كذلك الفعل إذا وقع من الإنسان قبل السؤال يختلف عن وقوعه قبله، فقبل السؤال عن وقوعه بعده. فإذا كان الإنسان على سبيل المثال يريد أن يسأل عن أحكام رمي الجمار، ينبغي أن يعطى أحكام رمي الجمار تامة، أحكام الطواف تامة، فإذا سأل بعد ذلك فينظر إلى القدر الذي خالفه، إذا كان يمكن أن ييسر عليه فيه فإن هذا الأمر سهل، مع تحذيري وتأكيدي عليه ألا يتكرر منه هذا الأمر. وأما إذا كان لا يمكن إلا أن يستدرك، فيجب عليه أن يؤمر بالاستدراك وألا يجامل أحد في هذا، باعتبار أن الأمر دين يتعلق بشريعة سماوية، وجب على الإنسان أن يمتثل في ذلك أمر الله سبحانه وتعالى. الصور من ذلك إذا جاءك سائل قد رجع إلى بلده وقال: إني رميت الجمار بالست حصيات، وماذا أفعل؟ لا يقال له: ارجع وارمي السابعة. يقال ينبغي لك ألا يتكرم منك هذا وعفى الله عما سلف وحجك صحيح. كذلك الإنسان إذا تردد في طوافه قال لا أدري هل طفت ستا أم طفت سبعا. الأصل في ذلك أن تعمل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ويجب عليه أن يأتي بالسابعة. ولكن لما رجع إلى بلده غلبنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولو كان قد سأل في الحرم وفي الطواف فإنه يقال ائت بالسابع فإن اليقين لا يزول بالشك، فأخذنا بالقاعدة في موضع. كذلك الضرر إذا طرأ على الإنسان فإنه يزال، كحال الإنسان على سبيل المثال الذي يتأذى مثلا من لبس الإحرام لحكة شديدة في جسده، فإنه يرخص له كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو أشد من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف وغيره بلبس الحرير لحكة كانت في جسدهما، مع كون الحرير مما حرمه الله جل وعلا على ذكور الأمة وأحله الله جل وعلا لنسائها. فإذا وجد في الإنسان عاهة ومرض لا يستطيع الإنسان مثلا معه أن يلبس الإحرام لقرحة في جسده، والإحرام يكون في العادة مشدودا بخلاف القميص يكون فضفاضا ولا يحك الجسد وبه قرحة أو جراحات ونحو ذلك، فيقال لا حرج عليه أن يلبس ذلك ولا شيء عليه حينئذ. وحال الإنسان أيضا الذي مثلا لا يجد النعلين يلبس الخفين، وكذلك الإنسان إذا كان مثلا الأرض حارة وفقد مثلا شيئا يمشي به كان يكون فقد نعليه في زحام ونحو ذلك، يرخص له أن يلبس الخف إذا وجد مثلا خفا مرميا أو وجد مثلا خفا يباعا ولم يجد مثلا نعلا يباعا لا حرج عليه أن يلبس ذلك، فإن هذا مما يخفف فيه الشارع. كما رخصت عائشة عليه رضوان الله تعالى لبعض غلمانها الذين كانوا يخدمونها، فكانوا إذا صعدوا على الرواحل تظهر عوراتهم، فكان موجب ذلك أنهم إما أن يتوقفوا عن الخدمة بإنزال المتاع والذهاب والمجيء فهم يخدمون الحجيج، وهذا فيه مشقة على الناس وأذية، فرخصت لهم عليه رضوان الله تعالى بلبس التبان وهو نوع من السراويل المفتوقة، وهذا من الترخيص والتيسير عند الضرورة والحاجة. كذلك في حال الإنسان إذا كان مثلا به سلس بول ونحو ذلك ويشق عليه مثلا أن يضع مثلا منديلا على مخرج البول، فإنه لا حرج عليه أن يلبس من السراويل ما يمسك البول أن ينتشر إلى جسده، باعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها. وهذا يجعل الفقيه ينظر إلى المسألة في ذاتها من جهة هل تدخل في أبواب التيسير أم لا. الأمر الثاني ينظر إلى حال السائل من جهة العلم وغيره، قد يكون السائل عالم ولكنه يفعل ذلك من باب الترخص لنفسه والتيسير مع إدراكه لذلك وكذلك علمه بالوجوب وكذلك قدرته للإتيان بالواجب، فيقال حينئذ يجب عليك أن ترجع وتفعل ذلك ما دام في أمر الحرم، فيشدد فيه ما لا يشدد في غيره. كذلك أن ينظر إلى حال الإنسان وبلده، فإن الإنسان إذا رجع إلى بلده يختلف عن غيره، وكذلك أيضا ينظر إلى ذات المسألة في إمكان استدراكها، هل يستطيع الإنسان أن يستدركها في غير هذا الموضع؟ فإذا كان يستطيع أن يستدركها في غير هذا الموضع كحال رمي الجمار، إذا كان الإنسان يستطيع أن يرميها في آخر أيام التشريق يقال له حينئذ يجب عليك أو يتأكد في حقك على خلاف عند العلماء في هذا أن تؤخرها إلى آخر أيام التشريق لا أن توكل غيرك. فإذا اضطر الإنسان إلى هذا فلا ينبغي الإنسان أن يقول إذا وجد امرأة عاجزا أو رجلا كبيرا في السن وقد بلغ أو وصل إلى موضع المناسك فيقول لا أستطيع رمي الجمار، أن يقول له وكل غيرك مباشرة، فليقال هل تستطيع أن تجمع رمي الجمار في آخر أيام التشريق؟ إذا كان يستطيع يقال أخرها إلى آخر أيام التشريق وارمي بنفسك، أولى من أن ترمي في الوقت بغيرك، وهذا هو الأولى. إذا كان الإنسان استوى في هذا الأمر فإنه يقدمها بغيره أولى من أن يؤخرها، ولا يستطيع الإنسان فتفوت فيفوت عليه حينئذ. كذلك من الأمور التي يتصح منها النيابة ولو كان الإنسان في الحج فإنه يسوغ له أن ينيب غيره، بين الأمور التي لا تصح منها النيابة، فالطواف ليس للإنسان أن يطوف عن غيره وهو حاج، فإن الطواف يدخل في ذلك تبع، وما جاء فيه النيابة من مسألة الذبح النحر وكذلك سلخها وكذلك رمي الجمار، فإن هذا مما تجوز فيه النيابة. أما الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة فإن هذه ما لا تكون فيه النيابة فلا يأخذ الإنسان في أبواب القياس. وكذلك أيضا من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها في مسائل المنازل أن يعرف منازع العلماء في أقوالهم. منازع العلماء في أقوالهم هناك كما تقدم من منزعهم أصل قاعدة عامة أخذوها كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فهذا قد جرى على قاعدة فقال بالوجوب في كثير من الأحكام الشرعية. وهناك من العلماء من مرجعه إلى أدلة، وهذه الأدلة ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها بعينها. فإذا وقف طالب العلم على مسألة بعينها وعرف أن الدليل ضعيف ضعف عنده القول، فإذا ضعف الدليل وضعف العمل به في عمل السلف الصالح في ذلك فإن الدليل حينئذ يضعف لديه ويضعف عليه حينئذ الأخذ بهذا الدليل. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يكون عالما عارفا بها حتى يعرف قيم الأقوال بأدلتها لا بذوات القائلين. وكذلك أيضا من المصالح في هذا أن الإنسان إذا عرف بعض المقلدين لبعض الأقوال يعرف أن منزعهم صحيح والذين منزعهم خاطئ بفهم بعض الأدلة على غير وجهها أو مخالفة الإجماع أو فهم دليل على غير وجهه فيبين الدليل. وهذا ما ييسر كثيرا من حسم مسائل الخلاف عند كثير من طلاب العلم، فبعض طلاب العلم يناقش في بعض المسائل ويبين دليله لكنه لا يعرف دليل الخصم أو يعنف على عامي ولا يعلم مستنده، فإذا عرف المستند بين له المستند الذي هو عليه وأن هذا الدليل الذي تقول به هو دليل ضعيف وكذلك دليل قاصر أو لم يقل ولم يفتي به أحد من العلماء. ومن القواعد في هذا الأمر ما يتعلق بمسائل ترتيب العبادات، ما يتعلق بمسائل ترتيب العبادات. مسائل الترتيب أمرها هين، ويظهر أمر مسائل الترتيب من جهة الهون واللين في مناسك الحج وهو ظاهر، ولهذا مناسك الحج أظهر هونا من غيرها في أبواب الترتيب. فتجد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من أمور التيسير على العباد، فهذا من رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده. فإذا كان كذلك ما يدخله التقديم والتأخير وما لا يدخله ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بصيرا به. كذلك أيضا ما لا يدخله الترتيب، ثمة قواعد لدى العلماء في هذا. هناك من العلماء من يسقط الترتيب بالكلية، من يسقط الترتيب في الأفعال بالكلية، وهم الحنفية أهل الرأي يميلون إلى إسقاط الترتيب بالكلية. فتجد مثلا الطواف والسعي كذلك إذا رمي الجمار رمى الوسطى قبل الصغرى قبل الكبرى أو جاءت منكسا ونحو ذلك، فإن هذا مما يغتفرونه في هذا الأمر. كذلك أيضا في مسألة السعي ابتدأ من الصفا أو ابتدأ من المروة يجعلون ذلك الأمر في ذلك هيا فيسقطون أمر الترتيب. منزعهم في ذلك أن المقصود بذلك هو الاتيان بالعبادة. الأحناف يتعلقون بالمقاصد غالبا ويجعلون النصوص الاتيان بها مع تحقيق المقصد، وتحقيق المقصد مع الاتيان بالعبادة هو الأتم. وإذا جاء بالمقصد مع عدم الاتيان بظاهر النص صحيح ولا يخرج العبادة من المشروعية إلى البطلان. وبه نعلم أيضا أن كثيرا من الفقهاء من أهل الرأي الذين يقولون مثلا بتصحيح بعض الأفعال نعلم أن منزعهم هذا هو هذا الأمر. كذلك أيضا في مسألة الطواف فإنهم يجعلون صحة الطواف منكسا أن لا يبتدئ الإنسان من الحجر الأسود إلى الباب وإنما يجعل البيت على يمينه، معلوم أن الطائف يجعل البيت على يساره ثم يطوف. وأما الأحناف فإنهم يقولون بصحة الطواف أن يبتدئ الإنسان من الحجر ويجعل البيت على يمينه، وهذا نوع من التنكيس، قالوا باعتباره تحقق المقصد وهو الطواف والعبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا نوع قصور في عدم الامتثال لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذا القول أنه لم يفعل به ولم يعمل به أحد من السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين عليهم رحمة الله. وبه نعلم أن بعض القواعد التي يجري عليها بعض الفقهاء في هذا الأمر من الأمور التي ينبغي أن يعلم منزعها وأنها أخذ بها إلى أصل غير صحيح. كذلك أيضا من القواعد في هذا ما يتعلق بمسألة الدماء، مسألة الدماء يتكلم عليها العلماء في إيجاب الدم على كل من ترك من ترك واجبا أو فعل محظورا. ويستدلون بذلك ما جاء عند الإمام مالك في كتابه الموطأ من حديث أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم. فأوجب على كل من فعل ذلك من ترك واجبا أو نسيه أن عليه دما. وهذا من عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى محمول على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو محمول على الاستحباب، أنه ينبغي الإنسان أو يستحب له إذا فرط في شيء من ذلك أن يأتي بالدم ولجبران ذلك النقص. أما أن يكون ثمة دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بإيجاب الدم على كل من ترك واجبا أو فعل محظورا فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحال على الإطلاق، ولا أعلمه ثبت أيضا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلا في هذا الأثر عن عبد الله ابن عباس. كذلك أيضا لم يعمل به أصحابه على الإطلاق كعطاء، وكذلك أيضا كسعيد بن جبير، وكذلك ما جاء عن محمد بن سيرين وغيرهم من الفقهاء من التابعين، فإنهم لم يقولوا بإطلاق هذا. كذلك أيضا من فقهاء الكوفة كعلقمة والأسود وإبراهيم النخعي لم يطلقوا هذا القول. كذلك أيضا من الفقهاء من أهل المدينة ومكة كذلك خارجة وسليمان بن يسار، وكذلك السعيد بن المسيب وأبي الزناد وغيرهم من الفقهاء، فإنهم لم يقولوا بهذا الإطلاق، يقولون به في بعض المسائل، وبعضهم يجعله يغلبه، وبعضهم يجعله في أكثر المسائل، وبعضهم يأخذ بقول عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى في هذا من الفقهاء من المتأخرين. وذهب إلى هذا جمهور العلماء إلى وجوب الدم. ونعلم أن ما يقول به العلماء، وهذا من القواعد المهمة التي ينبغي معرفة المنزع فيها، أن العلماء الذين يقولون بإيجاب الدم على كل ترك واجب، أن الأصل في ذلك هو هذا الأثر عن عبد الله بن عباس، وهو أكثر المسائل ظهورا في المناسك. ولدينا في أمور المناسك أدلة كثيرة جدا، من هذه الأدلة ما هي في قضايا عينية، ومنها ما هي عامة، وما هو عام ينبغي ضبطه، وهذا الأثر هو عام في مسائل المناسك، ويقولون أنه لم يثبت في هذا مخالف لعبد الله بن عباس. يقال أن ثمة صور كثيرة قد خالف فيها غير واحد من السلف عدم إيجاب الدم. روي هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى في من ترك المبيت بمزدلفة، كذلك أيضا في مسألة في من ترك شيئا من بعض أفعال الحج وكالإحرام من الميقات، كما جاء عن إبراهيم النخعي، وكذلك عطاء، وكذلك في من ترك طواف الوداع والمبيت أيضا بمنى وغير ذلك، مع استحباب اتفاق العلماء على استحباب الإيتان بالدم. وهذا له كلام طويل وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع، ولكن ينبغي أن يعلم أن القاعدة في هذا لدى العلماء في مسألة الإيتان بالدم هو أثر عبد الله بن عباس، وخولف في هذا من بعض الفقهاء في بعض المسائل. وينبغي أيضا أن يعلم أن اتخاذ قول عبد الله بن عباس بابا للتيسير هذا من الأمور الخاطئة، وذلك أن الإنسان يظن أن نفسه مخير بين أن يلبس الإحرام من عدمه ثم يضع دم، وبين أيضا أن يترك رمي الجمار وكذلك ينحر هديا، كذلك أيضا أن يترك المبيت بمزدلفة وينحر الدم، هذا من الخطأ. وبه نعلم أن من يخير بين هذين الأمرين من الأمور بين هذين الأمرين بين الدم وبين أن تفعل، فيقول افعل أو دم، وهذا لا شك أنه خطأ، بل يقال افعل أو تأثم، يقال افعل أو تأثم واستغفر وتوب إلى الله عز وجل ثم انحر هديا. وينبغي أيضا أن نفرق بين الرجل الذي جاء ويريد أن يترك وبين الرجل الذي جاء وترك وانقضى، أنه ترك وانقضى يفتى، يقال له افعل دم وتوب إلى الله عز وجل. ولهذا نجد كثيرا من المفتين يخلط بين هذه الأمور، ويأمر كثيرا من الناس الذين يتركوا الواجبات بقولهم افعليك دم وانتهى الأمر. أين التوبة والاستغفار في ترك الواجب في فعل المحظور؟ ينبغي أن يبين له أن هذا أنه قد فرط في شيء ليس ووضع شيئا ليس بدلا عن شيء، وهذا من الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بمقادير ومراتب، وقد جعل الله جل وعلا لشيء قدرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صيام ذي الحجة، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب وأعظم إلى الله عند الله جل وعلا من صيام من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بماله ونفسه لم يرجع من ذلك بشيء دليل على عظم هذه العشر من وجوه. أولها أن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى فضائل الجهاد في سبيل الله وأن الله جل وعلا قد جعل للمجاهد في سبيل الله جملة من الفضائل والأجور أن المجاهد في سبيل الله تغفر له كل خطيئة قد اقترفتها يمينه من أول قطرة من دمه. كذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله، فجعله بعد الإيمان. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل الجهاد من النصوص الكثيرة منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام وددت لأن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، ولم تكن ثمة منية للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى الدنيا إلا في أمر الجهاد في سبيل الله. مع ذلك كان العمل في هذه العشر أفضل وأعظم وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من ذهاب الإنسان بنفسه ولم يرجع بنفسه ولكنه قد أبقى ما له وراء ظهره. هذا يدل على فضل هذه الأيام. هناك من يسأل هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء؟ قد جاء في ذلك حديث هنيدة وهو معلول، وجاء في الصحيح من حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم العشر قط. ينبغي أن نفهم مسألة وهي ما يتعلق بمسألة العشر، صيام العشر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صام، والعلة في ذلك فيما يظهر أن مشروعية هذه العشر جاءت مقترنة بمشروعية الحج، ومشروعية الحج كانت متأخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، والمسافر في ذلك لا ينبغي له أن يصوم في سفره. هذا هو الأصل لورود المشقة في ذلك، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. وما قبل ذلك هل كانت هذه العشر أي عشر فاضلة ودل الدليل عليها ونحو ذلك؟ يقال أن هذا يفتقر إلى دليل صريح صحيح في ذلك. جاءت الأدلة في بيان فضل هذه العشر عن جماعة من السلف وكذلك في ظواهر النصوص، ولكن تحتاج إلى إمكان صوم النبي عليه الصلاة والسلام فيها إلى مدة زمن. وكذلك أيضا أن الأدلة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما من أيام العمل فيها، العمل عام، إذا قال بعض الناس أنني لا أريد أن أصوم باعتبار أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصيام، نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في النهار في نهار هذه العشر، لم يثبت عن النبي الصدقة ولا صلة الرحم ولا قول المعروف ولا إطعام الطعام وغير ذلك، هل نعطل هذه الأعمال باعتباري أن لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع القاعدة في هذا أن عدم الورود لا يدل على العدم. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة وبصيرة فيها في هذه المسألة أن هذه المسألة عليها العمل عند السلف، فقد حكي الإجماع فيها مع عدم تحقق الإجماع في هذه المسألة، إلا أنه حكي فيها الإجماع يعني الصيام العشر من ذي الحجة يتسع مع يوم عرفة ويكون يوم النحر وهو يوم العيد ما يحرم صيامه، أن هذا مما حكي الإجماع عليه. وهذه المسائل ليست من المسائل التي ينبغي أن تبحث هل يشرع صيامه أم لا، وإنما ينظر هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأعمال الحث على صيامها بعينها، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام كالست من شوال. شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيامها ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام الست، وعدم النقل لا يدل على العدم. يسأل عن مسألة الرمي في رمي الجمار لمن أراد أن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق، كيف يرمي الثلاثة جمار لديه ثلاثة أيام فكيف يرميها؟ نقول يرميها مرتبة كحال اليوم الأول، يرميها مرتبة يعني يأتي بالأولى والثانية والثالثة ثم يرجع إلى الأولى والثانية والثالثة وهكذا. وإذا خلط بينها فعلى قول من يصح عدم الترتيب؟ يصح على قول أبي حنيفة أن الإنسان إذا جاء مثلا بالوسطى ثم جاء بالصغرى ثم الكبرى، أو جاء بالوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، نقول حينئذ أن رميه حينئذ صحيح. والصواب في ذلك أنه ينبغي أن يأتي بالسنة أن يرمي الجمار كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم منفردا فعلا، ثم يأتي بالعمل بعد ذلك. فإن هذه الأعمال مشغولة الذمة بها، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم منفصل عن الآخر ثم يأتي به، ثم بعد ذلك يأتي بالأمر الآخر، إلا إذا كان شاقا. إذا كان شاقا على الإنسان فإنه ينبغي له أن يأتي بالعبادة على قدر الطاقة والوسع، وهو أنه يرمي الجمرات، كل جمرة يرميها بثلاث مرات، ثم بعد ذلك يعمد التي تليها، ثم بعد ذلك يعمد إلى التي تليها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان، كما جاء في البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في تعلم القرآن، ومقتضى ذلك أن الشر في عدم تعلمه، وكذلك أيضا في منعه، وكذلك أيضا التحجيم من دوره. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للقرآن مزية عظيمة ليست لغيره، ويكفي في هذا قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فجعل الله سبحانه وتعالى القرآن هو الذي يستحق الفرح وكذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فمن حجم شيئا من دوره فقد حرم الأمة من فضلها ومن رحمة الله جل وعلا أن تنزل عليها. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن القرآن قد جعل الله جل وعلا أمره محفوظا إلى قيام الساعة، لا يمكن لأحد أن يغيره وأن يبدله، ولهذا من أراد أن يغيب القرآن سواء من الصدور أو من الصحف فإنه يحاول محالا. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث الحارث عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما قال له علي بن أبي طالب إنه ستكون فتن، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، والفصل فيما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من ما تركه من جبار إلا قسمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، فمن ابتغى الهدى بغير كلام الله جل وعلا فقد ضل وأضل، ومن تركه من جبار أو أمير أو حاكم أو محكوم صغير أو كبير فإن هذا علامة شؤم عليه ووبال. فوجب على من ولاه الله جل وعلا الأمر أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أمر المسلمين، وأن يتقي الله جل وعلا في أمر نفسه. وقد كان أمراء المسلمين على مر العصور يعتنون بأمر القرآن منذ الصدر الأول إلى الأزمنة المتأخرة، حتى أطغى أهل الأرض من خلفاء المسلمين كالحجاج، فإن عمارة المساجد بالقرآن كانت شاهدة مشهودة، كما جاء في البخاري من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أبو عبد الرحمن: قد بقيت في مجلسي، أي الذي أقعدني في هذا المقعد، المقعد هو هذا الحديث، منذ خلافة عثمان إلى اليوم في خلافة الحجاج ابن يوسف، كان يدرس القرآن نحو من 73 عاما. ومن أراد أن يحجم دور القرآن سواء بما يسمى بسعودتي الحلق، حلق القرآن، فهذا بالنظر إلى المآل وكذلك النظر إلى أحوال الناس فإنه يريد من ذلك إلغاء. وقد كلمني أو هتفني أحد المسؤولين في جمعية تحفيظ القرآن وقال أن عدد المدرسين في حلق تحفيظ القرآن بمكة هما 1260 مدرسا، السعوديون منهم 15، مع المعرفة أن الأجور في ذلك هي من 500 إلى 1000 ريال. ومن أراد أن يسعود ذلك فإنه يريد قطعا إلغاء هذه الحلقات في هذا. ويعلم الإنسان من أراد أن يسعود أمثال هذا التعليم ونحو ذلك، لا شك أنه أراد إلغاء بصورة سعودة، وهذا لا شك أنه من الجناية والتعدي. فيجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما أمر به، سواء من ولاة الأمر أو القائمين على هذا الأمر، مع العلم أن هذا الأمر هو مختص بأمارة مكة لا يتعداها إلى غيرها، هذا من الجناية ومن التعدي. والواجب أيضا على القائمين على حلق القرآن في مكة أن يقال أن مقتضى النصوص في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إن وجدوا من يقيم القرآن من أهل البلد فإنه يقدم على غيره لظاهر الأمر، وإذا لم يجدوا يجب عليهم أن يقيموا القرآن وألا يسمعوا ولا يطيعوا، لأن طاعة في ذلك بالمعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويجب أن يعلم أن القرآن جعله الله سبحانه وتعالى محفوظا، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله جل وعلا يحفظه، ومن أراد أن يواجه القرآن فإنه يواجه جبلا شامخا وطودا عظيما. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركه من جبار إلا قصمه الله، وهذا علامة شؤم ووبال ونهاية لكل من حارب أمر الله سبحانه وتعالى وحارب القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.